بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الملف. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد. أمين أمين يا رب العالمين. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الصواب في الأقوال وفي الأفعال وفي الأعمال. أمين أمين يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، بناء على طلب الكثير من مشاهدينا في كل مكان في شتى أنحاء المعمورة، كان طلب كبير، تم اللقاء في الأسبوع الماضي في يوم الأحد في الأسبوع الماضي، تكلمنا عن انحرافات إبراهيم عيسى، تكلمنا وذكرنا بعض الأمور، يعني نقول مش الأمور القوية، ولكن لقينا رد فعل واسع، بل وصل الأمر إلى المطالبة بمقاطعة إبراهيم عيسى، وعمل جروبات كبيرة جدا وكثيرة على الفيسبوك تدعو مقاطعة إبراهيم عيسى، سواء في قناتي أو في جريدتي من خلال مقالاتي. كنا نتوقف عند ذلك، طلبنا وقلنا أن احنا طالما عرضنا الأمر على الناس وبينا بعض الأمور الكثير وليس القليل، ليس البعض ولكن معظم الناس، معظم المشاهدين ليس في مصر وحدها ولكن في كثير من البلدان العربية والإسلامية، طالبوا وقالوا لابد من الاستمرار، لابد من كشف هؤلاء، لابد من إيضاح الحقيقة. فقلنا واستخرنا الله سبحانه وتعالى وقلنا بناء على طلب حضراتكم لابد أن نستكمل الملف. نستكمل الملف مشاهدينا الكرام مع إبراهيم عيسى ومع غير من الملاء الكتاب المثقفين وأهل النخبة، لهم وجهة نظرهم، وللدعاء وللمشايخ وللعلماء وجهة نظر أخرى. فوجهة نظر إبراهيم عيسى تستند إلى العقل، ووجهة نظر الشرع ووجهة نظر علمائنا ودعاتنا ومشايخنا تستند إلى قال الله وقال الرسول. إبراهيم عيسى يستند في كلامه إلى العقل، بمعنى حينما تكلمنا في الحلقة الماضية وتكلمنا عن موقفه من الأذان، وتكلمنا عن استهزائه بحد السرقة والسواك، وإنكاره للأحاديث وسحر النبي ودرع النبي، وإنكار الإجماع وكلامه في الصحابة مثل سيدنا عمر بن الخطاب، وكذبه أو تناقضه في مسألة الرئيس السابق حسني مبارك قبل وبعد، في مسألة حينما نشر خبر مرض الرئيس السابق حسني مبارك، شفنا الموقف قبل وبعد، تناقض. في حلقة اليوم مشاهدينا الكرام وبناء على طلب الكثير، ولما قلنا احنا هنفتح الملف لقينا أشياء عديدة وناس بعتلنا أشياء كثيرة ورهيبة ومخيفة في نفس الوقت، أنا سأتكلم من خلال عرض رأي إبراهيم عيسى، أتكلم بما يقوله علماءنا ومشايخنا ودعاتنا في حلقة اليوم سيردون علي من خلال قال الله وقال الرسول. نتكلم اليوم في أمور عديدة مشاهدين الكرام، وبقول ما زالت المعركة الإعلامية قائمة بين قوم يقولون قال الله وقال رسوله، وآخرون يقولون متشددون يفهمون خطأ، اتهامات عديدة. نتكلم عن كلام إبراهيم عيسى في اتهام سيدنا أبو بكر، وأنا أتمنى من الجميع أن ينتبه لما نقول، أتمنى من الجميع أن يدعو الكل لمشاهدة هذه الحلقة ليرى الخلاف المعتبر، ليرى الخلاف المؤدب، ليرى كيف نختلف في الرأي وبأدب وباحترام، بدون تهزيء وبدون سخرية وبدون سب وبدون قذف. هذا هو منهجنا هنا في قناة الرحمة. اتهام سيدنا أبو بكر بأنه تشاجر مع السيدة فاطمة، وأنها دعت عليه، وأنها ماتت غضبانة عليه، برواية مشبوهة، هنعرف هذا الكلام. أيضا يتكلم عن المقارنة بمنع سويسرا في بناء المآذن، ومقارنة هذا بمنع المصريين المسيحيين بناء الكنائس، منع الشيعة بناء مساجد لهم واعتبار ذلك تخلف ورجعية، الرسام صاحب الرسوم المسيئة بالدنمارك باعتبار موضوع غير مهم، وأن المسلمين العرب متخلفين عن حرية التعبير، النتيجة نشر الرسوم بكل الصحف، يعني نشر الرسوم بناء على تخلف المسلمين. هنشوف هذا الكلام وأشياء عديدة، وكلامه على سيدنا خالد بن الوليد، وهنسمع كلام رهيب جدا، وهنسمع كلامه عن إمامنا فضيلة الإمام الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله، أشياء عديدة نتكلم فيها بإذن الله رب العالمين. فأرجو المتابعة لنا مشاهدينا الكرام. في البداية يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا صاحب الأسلوب المهذب وصاحب الكلمات المتزنة الداعية الشيخ أحمد جلال. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا.
سعداء بك. أسأل الله تبارك وتعالى لك التوفيق والصواب. أمين. أمين يا رب العالمين. وبعد قليل مشاهدينا الكرام هيكون معنا إن شاء الله فضيلة الشيخ علاء سعيد إن شاء رب العالمين. حبدأ مع حضرتك، أنا ذكرت بعض الأمور بهيئ الناس إن هم يسمعونا، أشياء عديدة موجودة معنا، ولكن هدخل مع حضرتك مباشرة في الشبهة اللي قلناها في البداية، أو الكلام اللي هو بيقول أن هذا كلام صحيح ومعتقد أن كلامه كلام لا خطأ فيه وكلام لا رجعة فيه، اتهام سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وعن الصحب الكرام بأنه تشاجر مع السيدة فاطمة رضي الله عنها، وأنها دعت عليه، السيدة فاطمة دعت على سيدنا أبو بكر، وأنها ماتت غضبانة عليه، السيدة فاطمة ماتت غضبانة على سيدنا أبو بكر. رد حضرتك على هذا الكلام.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. عايز في البداية أقول ينبغي علينا من البداية إذا أردنا أن احنا نتكلم بكلام أن يكون كل إنسان مننا يدقق في الروايات التي ينقلها.
نعم.
وينبغي علينا ابتداء أيضا أن احنا نعرف احنا بنتكلم عن مين. في هذا المقال بيتكلم أو في كتاب أستاذ إبراهيم عيسى أو في المقطع اللي احنا نشوفه الآن لما بيتكلم عن الصديق رضي الله عنه لازم يعرف يقينا جدا هو بيتكلم على الرقم رقم واحد في الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنه: رأيت الموازين قد وضعت فأطيت فوضعت في كفة وأمتي في كفة فرجحت بهم، ثم جاء أبو بكر فوضع في كفة والأمة في كفة فرجح بهم أبو بكر.
نعم.
أبو بكر ما فيش حد من الصحابة نزل فيه قرآن كما نزل في شأن الصديق. ثاني اثنين إذ هما في الغار ولا يأتي أولو الفضل منكم والساعة ولا سوف يرضى في آخر سورة الليل. إذن أنا بتكلم الآن على الرقم الإنسان رقم واحد في الأمة.
نعم.
الإنسان اللي كان دايما مرافق للنبي صلى الله عليه وسلم مرافقة طويلة، حتى قال علي رضي الله عنه: كثيرا ما كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر وأتيت أنا وأبو بكر وعمر. النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان دائما ما يستشير أبو بكر وعمر لرجاحة العقل وقوة الدين. أبو بكر رضي الله عنه دفن مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكان واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ما من عبد يموت إلا ويدفن من التربة التي خلق منها. قال أبو العالية: فما وجدنا للصديق فضيلة أعظم من هذه الفضيلة.
الله الله الله.
إذ هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد خلق من طينة واحدة. دي مقدمة في البداية لازم نوضحها. المسألة الثانية مسألة على طول مسألة فدك ومسألة الكلام اللي قاله الأستاذ إبراهيم عيسى.
تعال نشوف مع بعض، استأذنك ونستأذن مشاهدينا ونشوف ماذا قال الأستاذ إبراهيم عيسى عن سيدنا أبو بكر والسيدة فاطمة رضي الله عنهما.
سخطك ومن سخطه يا فاطمة، ثم انتحب أبو بكر يبكي. مشهد جمل رهيب. بنت النبي بتقول له سيدنا محمد قال: رضا فاطمة من رضاي وسخط فاطمة من سخطي. وبتقول لأبو بكر، أبو بكر بتقول له إنه أنا هأشهد الله سبحانه وتعالى إن أنا ساخطة عليك وغاضبة منك، ولما هروح يوم القيامة ولما ألتقي بالنبي في بعد موتي هأشهده على أنني ساخطة عليك كارهة لموقف قائد. طبعا أبو بكر تقبل كل هذا بحالة من حالات الحزن الجبار، واستعاذ بالله من سخط الله ومن سخط نبيه ومن سخط فاطمة، وبكى أبو بكر خليفة المسلمين. خليفة المسلمين بكى حتى كادت نفسه أن تظهر، حتى تصوره أنه هيغمى عليه. ده زادت بقى السيدة فاطمة وأضافت وقالت: لأدعون الله تعالى عليك في كل صلاة أصليها.
الكلام ده صحيح أم غير صحيح؟
الكلام ده صحيح بس من عند الشيعة مش من عند أهل السنة. يعني ابتداء الكلام اللي ناقله أستاذ إبراهيم عيسى هو الكلام اللي ذكره ابن المطهر الحلي في الكتاب اللي رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في منهج السنة النبوية. يعني هذا الكلام ليس من كلام أهل السنة تماما. إنما كلام أهل السنة. عشان كده أنا ياريت أنا دايما بحب دايما في مسائل الردود والكلام ده والشبهات إن يكون عندي منهج علمي. أنا هقوله ابتداء حضرتك جبت هذا الكلام منين، وأنا أتحدى أن يأتينا برواية صحيحة تثبت كل ما قاله هذا الرجل، إن هي قالت له أنا هدع عليك في كل صلاة، أنا أشهد الله أني ساخطة عليك. الكلام ده ممكن يقال مع بعض الناس في زمننا، إنما لما نتكلم على الرجل رقم واحد في الأمة اللي النبي قال في شأنه أن أبو بكر من أهل الجنة، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أهل درجات العلا، إن الناس ليرون أهل درجات العلا كما يرون كما ترون الكوكب الدوري في أفق السماء، وإن أبو بكر منهم وأنعمة، والسيدة فاطمة اللي النبي قال أنها كمل من النساء كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء الأربع منهم فاطمة، ما ينفعش أبدا أن نحن نقول مثل هذا الحوار اللي ما يصحش أبدا نقوله على اثنين قاعدين في الشارع. فدي النقطة الأولية. أما النقطة الثانية عايزين نوضح للناس إيه قصة فدك وإيه قصة الخلاف اللي حصل بين السيدة فاطمة وبين سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، وبعد كده نوضح للناس هل فعلا فضلت ساخطة عليه أو غضبة عليه. نشوف هذا الكلام. ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أنه يفتح خيبر، وكانت قرية من قرى اليهود، الجزء بتاع خيبر اتقسم نصين، نص النبي صلى الله عليه وسلم فتحه عنوة، ونص النبي صلى الله عليه وسلم فتحه عن طريق المصالحة. الجزء اللي كان النبي فتحه عن طريق المصالحة منه القطعة اللي هي كانت اسمها فدك. الفدك دي كان جزء من الفيء اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه لنفسه صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعامل أهلها ان هم يخرجوا جزء من الثمار اللي تطلع من الأرض، يأخذها النبي صلى الله عليه وسلم لينفقها على واحد على نفسه وأهل بيته، فعن ذلك ما تبقى ينفقه على نوائب المسلمين. دي قصة فدك. ده الأمر الأول. الأمر الثاني، هل النبي صلى الله عليه وسلم لما مات وجاءت فاطمة رضي الله عنها تطلب ميراثها من فدك من أبي بكر رضي الله عنه؟ أنا عندي حاجة من اثنين، يا إما أن أتتبع كلام السيدة فاطمة رضي الله عنها، يا إما أتتبع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أنا إذا خيرت الآن بين كلام السيدة فاطمة وكلام النبي، من أقدم؟
النبي.
القاعدة الأصولية بتقول كده، إذا اجتمع كلام النبي وكلام الصحابة يرد كلام الصحابة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت فاطمة لأبي بكر، يا أبي بكر أريد أن أخذ تركتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ميراثي من النبي صلى الله عليه وسلم في فدك. فقال له الصديق رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لا نورث معشر الأنبياء ما تركناه صدقة. ده كلام النبي من الصديق رضي الله عنه للسيدة فاطمة رضي الله عنها. طيب هو لما قال لها هذا الحديث أو قال لها هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان رد فعل السيدة فاطمة؟ هل هي هجرته؟ هل هي غضبت عليه؟ هل هي دعت عليه؟ كل هذا الكلام غير صحيح، كل هذا الكلام تماما غير صحيح. بل الأصل الرواية الصحيحة الثابتة إن السيدة فاطمة سلمت ورضيت وقالت لن أتكلم في شأن الميراث مرة ثانية، كما روى أحمد وأبو داود أن السيدة فاطمة لما جاءت لأبي بكر تطلب منه الميراث قال لها أبو بكر: إن الله إذا أطعم نبيه طعمة ثم قبضه جعلها للذي يقوم من بعده. يبقى أمر فدك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم هتنتقل بعد دبي بعد موت النبي من النبي إلى من يقوم المقام من بعد النبي اللي هو خليفة الرسول اللي هو كان الصديق رضي الله عنه. فرأيت أن أردها على المسلمين. قالت: فأنت وما سمعته يا أبا بكر. طالما أنت سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم إذن أنا لا أتكلم أبدا. من أجل ذلك أن الحافظ ابن كثير بيعلق على الجزئية، بيقول على الجزئية دي يقول: وهذا هو حسن الظن بها أنها إذا سمعت الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم توقفت تماما. يبقى الجزئية الثانية عندنا إن هي رضيت بذلك، إنما بعض الألفاظ اللي وردت زي فغضبت فاطمة فهجرته فاطمة هذه ليست في الرواية، إنما هي عندنا في علم الحديث بنسميها مدرج من كلام الزهري. ده من كلام الزهري مش من كلام راوي الحديث تماما اللي هو السيدة عائشة رضي الله عنها. فكلمة غضبت فاطمة هجرته فاطمة ليست في الرواية أصلا، إنما هي كلمة مدرجة من مدرجات أحد الرواة اللي هو الإمام الزهري رحمه الله. الأمر الثالث، هنقول النهاردة أنا لو عندي أن في ميراث للنبي صلى الله عليه وسلم، الميراث ده هيتوزع إزاي؟ أنا عندي النبي مات عن السيدة فاطمة بنت وعمه العباس والزوجات، لو هنقسم الميراث يتقسم إزاي أستاذ ملهم؟ أول حاجة البنت اللي هي السيدة فاطمة هتاخده النص، صح كده؟ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هياخده التمن. طب والباقي مين اللي هياخده؟ العباس. والسؤال، هل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم طلبنا الميراث؟
لا.
هل عم النبي صلى الله عليه وسلم طلب الميراث؟
لا.
طب مصلحة الصديق رضي الله عنه فين؟ انه يمنع الميراث ولا يدي الميراث ولا يوزع الميراث؟ لو كنا بنتكلم زي ما هو كان بيتكلم باسلوب الدنياوي البحت دون، لا، ابو بكر من شأنه انه يوزع الميراث، لان الميراث ده هيتوزع على مين؟ هينال بنته اللي هي السيده عائشه نصيب من هذا الميراث، ولكن ما صنع هذا فانا النهارده هقول ان لا السيده فاطمه لا السيده عائشه ولا زوجات النبي طلبنا الميراث، ولا عم النبي صلى الله عليه وسلم هو العباس طلب المواف. ده دليل على ايه؟ على علمهم التام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركناه صدقة. الامر اللي بعد ذلك هنقول فرضا وتسليما ان سيدنا ابو بكر رضي الله عنه بالفعل اغتصب هذا الكلام ده تسليما وتنزلا. هل علي رضي الله عنه لما تولى الخلافة يعني هو بيقول دلوقتي ان المال ده اخذه ابو بكر وبعد كده عمر وبعد كده عثمان رضي الله عنه اجمعين، المفترض ان علي رضي الله عنه لما يتمكن من الخلافة ويكون هو الخليفة والمتمكن في شؤون المسلمين، الاصل ان هو يرى هذا الحق الذي ضاع بزعم استاذ ابراهيم عيسى وعلمائه من الرافضة اللي هو بيتبع مذهبهم دايما، الاصل ان سيدنا علي لما يتولى الخلافة هيعمل ايه؟ هيسكت عن هذا الحق الضائع ولا يرد الحق لاصحابه؟ المفروض انه يرد الحق لاصحابه. هل وجدنا علي رضي الله عنه قال انا هاخد المال اللي هو الخاص بالسيده فاطمه واوزعه على الورثه الشرعيين الحسن والحسين وام كلثوم اوزع عليهم هذا الميراث؟ ما وجدنا هذا، بل وجدنا علي رضي الله عنه التزم نفس المنهج اللي التزم به ابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين، وما وجدنا أبدا طالب بهذا الأمر، ولكن جعل أيضا المال اللي بيخرج من فدك على نوائب المسلمين ومصالح المسلمين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. حط ده كله في جنب. لو سألنا أهل البيت، أهل البيت وقلنا لهم يا ترى أنتوا لو كنتوا مكان الصديق وجاءت فاطمة رضي الله عنها تطلب الميراث وعلمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إحنا ما بنورثش ما تركناه صدقة، أنتوا رأيكم هيكون فين؟ رايح في جانب السيدة فاطمة اللي غاب عنها هذا الدليل ولا رايح لكلام الصديق رضي الله عنه؟ نجد مثلا أن زيد بن علي بن الحسين رضي الله عنه وهو رجل من أهل البيت ابن علي بن الحسين زين العابدين قال والله والله لو كنت أنا مكان الصديق رضي الله عنه لو كنت أنا مكان الصديق لحكمت فيها بحكم أبي بكر. كذلك أيضا وجدنا الصادق وجدنا الباقر لما واحد من الرافضة بيسألهم هو أبو بكر ظلمكم شيء؟ قالوا والله ما ظلمنا شيئا. إذن أهل البيت نفسهم يعني سبحان الله الكلام ده بالنسبة لهم يعني الكلام ده حكم الصديق هو الأصل، لأن الكلام اللي قاله الصديق مش كلامه الوحدة يا أستاذ ملهم، ده كلام أبو بكر وعمر وعثمان والعباس وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد وأبو هريرة وعائشة، كل هؤلاء قالوا نفس الحديث. النقطة اللي عايز أوضحها نقطة في غاية الأهمية، أنا بس نقطتين بس في الجزئية دي. النقطة الأولانية أسمو لها نقطة مهمة جدا، إن فعلا السيدة فاطمة ماتت والنبي غضبان وهي غضبان على أبي بكر، الكلام ده غير صحيح
طبعا.
الدليل على كده أنا بتكلم وهتكلم كل كلمة أقول الدليل فيها كذا. ما رواه البيهقي في كتاب الاعتقاد بإسناد حسن صحيح كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري من طريق الشعبي رضي الله عنه قال جاء أبو بكر إلى فاطمة يستأذنها في الدخول فقال لها علي يا فاطمة إن أبا بكر بالباب يستأذن أن يدخل عليك عايز يخش عليك. قال فأذنت له فأذنت سيدة فاطمة لدخول أبي بكر رضي الله عنه. فلما دخل الصديق رضي الله عنه ترضاها حتى رضيت ترضاها حتى رضيت. يبقى على فرض أن لو في خلاف ترضاها حتى رضيت. الجزئية الأخيرة وبها أختم هذه الجزئية إن هو بيقول إن السيدة فاطمة غضبت، وإذا السيدة فاطمة رضي الله عنها غضبت يبقى هذا غضب رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غضب غضب الله سبحانه وتعالى على من أغضب فاطمة. نقول طب ما هو سيدنا علي أغضب فاطمة، السيدة فاطمة تقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غضبني علي، ده معناه إن كل غضب تغضبه السيدة فاطمة يكون غضب وسخط من الله على من أغضبها؟ لا، المسألة مش كده، ولكن على من أغضبها بغير حق، إنما اللي يغضبها بحق الحق حق أن يتبع. الحق حق أن يتبع. فسيدنا علي غضب السيدة فاطمة يدخل في هذا الحديث؟ حاشاه حاشاه أن يكون في هذا الباب. سيدنا علي رضي الله عنه غضب فاطمة أيضا لما أراد أن يتزوج ابنة أبي جهل، هل هنا فعلا ربنا يغضب على سيدنا علي؟ لا لا لا، لأن هذا غضب بغير حق. أما الغضب اللي بيكون بحق إنه يؤذي السيدة فاطمة أو يؤذي أحد من أهل البيت أو يتعدى على حق من حقوق أهل البيت، هنا يكون الغضب اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم يغضب وفيه الله سبحانه وتعالى يغضب. فإذا المسألة كلها عبارة عن فبركة كلامية من الأستاذ إبراهيم عيسى. أما إن السيدة فاطمة زي ما هو بيقول، خد بالك حضرتك لأن منهج الأستاذ إبراهيم عيسى الطعن الدائم في كل رمز من رموز الإسلام، حتى حضرتك تقول إيه؟ بيقول إيه؟ أبو بكر خليفه المسلمين، يعني ده يا مسلمين الخليف، يعني شوف حضرتك اللي ورا الكلام ده الخليفه بتاعكم اللي هو الحاج الكبير قوي عندكم اهو بيعمل كده. السيده فاطمه نعم. غضبت عليه ودعت عليه، الكلام ده غير صحيح تماما.
خليني هتكلم مع حضرتك بوجهه نظره، ولكن يعني نستقبل بعض الاتصالات من مشاهدينا الكرام. في البدايه الاخ احمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا استاذ احمد.
ازيك يا بطل قناه الرحمه؟
الشيخ احمد بقى،
الشيخ الاستاذ ملهم الاول.
الله يكرمك ويعزك يا رب.
والله انا احبك في الله.
ربنا يحبك. اتفضل اتفضل.
احب الشيخ احمد. انا بس كنت عايز اعرف قناه الرحمه وعلمائنا في قناه الرحمه ان احنا هنا كشباب في عشوائيات، والله نعلم كل العلم ان هذا الكلام كلام كذب، وان في فرق يا استاذ ملهم ما بين نسمع راجل داعي للدين وراجل داعي للدنيا، واحنا الحمد لله رب العالمين نثق في علمائنا انهم على حق ان شاء الله رب العالمين
ان شاء الله.
السلام عليكم ورحمه الله
شكرا
وبركاته.
شكرا شكرا استاذ احمد، ربنا يكرمك. أمة الله، اهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا، اتفضلي.
انا بحيي حضرتك وبحيي الشيخ جليل.
شكرا جزيلا، ربنا يكرمك.
وكنت عايز اقول ان انا اعرف ان الرسول صلى الله عليه وسلم توفى وهو عنده في بيته 7 دينار، وكنت عايز وكنت بسال برضو ان اعرف ان الرسول صلى الله عليه وسلم توفى وعنده درع مرهون عند واحد يهودي، يبقى ازاي اصلا كان في كلام على ورث وسيدنا
البقر
يعني والكلام ده
كله؟ جميل، حلو، جميل.
الشيخ احمد جلال يفسر الكلام ده يرد
عليه. تمام، ربنا يعزك، شكرا جزيلا. اتصال اخر، السلام عليكم. قطع الاتصال. طيب انا هخليني اقول لحضرتك شيخ احمد، يعني انتوا بلسان ابراهيم عيسى الان احنا بنتكلم بادب وباحترام وده منهجنا، ولكن انا عارف ان الناس الشيخ احمد بيقول الاستاذ ابراهيم وفلان حضرتك استاذ ابراهيم، ممكن حد يقول يا عم شد عليه يا استاذ الشيخ احمد، لا احنا منهجنا الادب. طيب
النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب رساله لهرقل والكسرى كتب كده من محمد رسول الله الى هرقل عظيم الروم، الى هرقل عظيم الروم رغم ان هو كافر ومع ذلك كتب عظيم الروم. ده بيسميه أدب الحوار، إن أنا أخد بالي من كل كلمة أنا هتكلمها. فإحنا مش منهجنا أبدا إن إحنا نتطاول باللسان، ولا نتطاول أبدا بالألفاظ. إحنا بننكر على الأستاذ إبراهيم
وبندعو له بالهداية.
بالضبط، إحنا بننكر عليه الاستهزاء الدائم والسخرية الدائمة، السب الدائم. فمش معقول أبدا أنا أنكر عليه طوام هو واقع فيها وأنا أقع فيها. فأنا طبعا أنا منكر له ككل، ككل في منهج علمي، في منهج أخلاق، في منهج سلوكي في تعامله مع المخالف. فما ينفعش أبدا أن أنا أنكر عليه كل هذه الأمور وأرجع أنا أقع فيها. فلازم دايما حوار يكون حوار مؤدب، يعني حتى يعني سبحان الله ده اللي كان دايما الصحابة رضوان الله عليهم بيعلمون إياه.
هو ممكن يقول طيب أنتوا مش عايزين تقبلوا رأيي ليه؟ أنا بقول رأيي، بقول وجهة نظر، مش عايزين تقبلوا بوجهة النظر اللي أنا بقولها ليه؟
إحنا
بس بعد الاتصال.
طيب تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، أهلا بحضرتك.
أنا أقول طبعا أرحب أولا بالشيخ أحمد جلال، وأقول كما علمنا شيخنا الشيخ محمد حسان، الصراع بين الحق والباطل قديم بقدم الحياة على ظهر الأرض.
نعم.
وإن الحرب على الإسلام كانت ولا زالت وستظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، سواء كان من إبراهيم عيسى أو من غير إبراهيم عيسى. أما يعني المهم أن يعني نرد على هذه الشبهة بمنهج علمي، وهذا ما تعودنا عليه من قناة الرحمة ومن مشايخها. وأنا أقول أبشروا، فلئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرجوا، وإن كنوز الغيب تخفي طلائعا حرة رغم المكائد تخرج. وأذكر وأختم حتى لا أطيل، أذكر بقول الله تبارك وتعالى، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، وفي آية أخرى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وجزاكم الله خيرا ووفقكم الله لكل ما يحبه ويرضاه.
شكرا.
وسلامنا لشيخنا وإمامنا الشيخ محمد حسان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا، بارك الله فيك، شكرا جزيلا. أم إسلام،
السلام عليكم استاذ ملهم.
اهلا وسهلا. عليكم السلام.
الله يبارك فيك ويعزك يا رب، ويعز الشيخ احمد يا رب.
يا رب اللهم امين.
ربنا يجعله في ميزانكم يا رب
جميعا يا رب.
والله انا عايزه اشكركم واشكر الشيخ محمد حسان على القنوات، على القناه قناه الرحمه، وقنوات الاسلاميه اللي بينت لنا ديننا، لان انا من سنين عرض عليا اقسم بالله اني بقول الحق، وما اني ما حد ما اعرف حد قناه الناس غير اللي او قناه الرحمه غير اللي انا اعرفهم كده زي ما زي بقيه المشاهدين. انا عرض عليا موضوع الشيعة، حبيته من غير ما اعرف انه اسمه شيعة لانه كان بيحب اهل البيت. بس لما عرض عليا ان انا اغلط، يعني لما لقيت كتابهم ان في غلط في سيدنا عمر، بالفتره ما قبلتش، بالفتره ما قبلتش غلط في سيدنا عائشه، بالفتره قلت الكلام ده غلط، اكيد في حاجه غلط. هم بيخشوا للناس والله علشان عندها تجربه، بيخشوا للناس، واول ما دخل عليا الموضوع اللبس دخل في ان انت ازاي ما تحبيش اهل البيت، ازاي ما تحبيش ستنا فاطمه قوي كده، ازاي ما يبقاش في احاديث كتيره عن ستنا فاطمه، وانا بجهل مني صدقت. ما ليه؟ لاني ما كنتش اعرف، ما كانش فيه زي ما حاصل دلوقتي. الله ينور عليك، الله يفتح عليك يا رب
يا رب.
لكن اقسم بالله، اقسم بالله بالفطره من عند ربي سبحانه وتعالى، ربنا بينور الطريق. وياريت ابراهيم عيسى لو يفكر، لا ما يفكرش، يصلي ركعتين لله، لان انا صليت ركعتين لله قلت يا رب نورني طريقي وقربني من الحق واصرف عني السوء. والله ان ربنا صرف عني السوء وبعدت خالص عن الطريق ده، وربنا نور طريقي.
يا ربنا يثبتك.
كل واحد يفكر في الموضوع ده يصلي ركعتين لله خالصين لوجه الله.
نعم، ربنا يثبتك يا رب. الاخ محمد،
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا. اهلا بيك.
ازي حضرتك يا استاذ ملهم؟
اتفضل. اهلا وسهلا. اتفضل يا محمد يا ازهري، اتفضل.
ازي حضرتك يا شيخ احمد؟
الحمد لله والله في نعمه. الحمد لله.
محمد في اولى اعدادي، ازهري
ان شاء الله.
اتفضل.
لا حضرتك يا استاذ ملهم، طبعا ابراهيم عيسى طبعا كلنا نعتب عليه، كيف لا يصدق حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟
عليه الصلاه والسلام.
كيف يكذب الامام البخاري الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل؟ نعتب عليه كيف يستهين بحد الصدقة، كيف يستهين بالسواك الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وفي رواية مع كل صلاة. ونحن أستاذ ملهم الذين ضيعنا سنن النبي صلى الله عليه وسلم، نحن الذين ضيعنا سنن النبي، لذلك وجدنا من يستهين بحدود الله عز وجل، بل أقول ضيعنا الفرائض. كما تعلم حضرتك يا أستاذ ملهم إن أنا في الصف الأول لإعداد.
نعم. طيب عفوا يا محمد، عاود الاتصال مرة أخرى. أبو حزيفة من الإمارات، أهلا وسهلا.
أيوة.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
اتفضل. أهلا بيك
الشيخ ملهم.
نعم أهلا وسهلا، اتفضل.
بارك الله فيكم، ربنا يديكم خير ويعلي شأنكم وينصر الإسلام بيكم
يا رب. اللهم امين.
كل خير
يا رب يا رب،
ويجعل اعمالكم كلها في ميزان حسناتكم يا رب العالمين
يا رب. اللهم امين.
انا احترمكم واقدركم جدا جدا، بس يا خساره ان كنتم والله ما المفروض ما تستضيفوا اي انسان يدعي على الاسلام وعلى صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاه والسلام.
الرجل ده قسم برب العزه ما سمعته مره والله اعلم، عشان قسمي انه ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاه والسلام او سيدنا محمد او سيدنا عمر او سيدنا بكر، وهم ساده خلق الله، يقول ابو بكر يقول عمر يشكرهم باسمه. فحتى احتراما انا قلت يعني بقى بقول له يا رب ده مش مسلم، اشك فيه يا رب مسلم ان شاء الله يا رب يا رب مسلم، ازاي ينطق اسم سيد الخلق وما يقول عليه افضل الصلاه والسلام سيدنا محمد او سيدنا بكر رضي الله عنه وارضاه، ده سيدي وسيد والدي وامي وابي وكل الصحابة وكل المسلمين على وجه الارض. فسبحان الله يعني معلش ادعو له بالهدايه وربنا يهديه، ويا ريت يا ريت الشيخ محمد حسين ربنا يعلي شانه ويطيل عمره في طاعه الله يا رب العالمين يا رب. ان يرد على الناس دي وربنا يعلي شان مصر بحق رب العالمين.
شكرا.
وينور ويحفظ لينا يا رب بلاد المسلمين اجمعين بحق الله، ويجعل لهم حكام صالحين وينفع بهم امه محمد يا رب العالمين.
امين يا رب. امين يا رب. شكرا شكرا جزيلا. نعاود الاتصالات إن شاء الله بعد ما نستمع إلى رد الشيخ أحمد، وأنا بقول لحضرتك أنه ممكن يقول دي وجهة نظر وأنتوا مش عايزين تسمعوا وجهة النظر اللي أنا بقولها.
يعني في البداية عايز أقول أن وجهة النظر لأي إنسان تحترم إذا كانت قائمة على أسس علمية، إذا كانت قائمة على الصدق، إذا كانت قائمة على الإنصاف، إذا كانت قائمة على الشفية، إذا كانت قائمة على ما يتوافق بعديد الله سبحانه وتعالى. لازم نأخذ بالنا من هذا الأمر. هذكر لحضرتك حديثين ونقول إحنا إمتى نقبل وجهات النظر وإمتى نرفض وجهات النظر. سيدنا أنس رضي الله عنه بيقول كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر وكان هذا لا يعيب على هذا وهذا لا يعيب على هذا. أنت عارف حضرتك أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح أو إدى رخصة للمسافر أنه يفطر إذا كان في نهار رمضان مثلا أو مسافر أو إذا كان صائم. فهنا بعض الصحابة كانوا بيصوموا وبعض الصحابة كانوا يفطروا، فهنا بيبقى فيه احترام لوجهات النظر. ليه؟ لأن وجهة النظر فيها اتباع للدليل، وجهة النظر فيها حجة راجحة، وجهة النظر فيها أدب في الخلاف أو اللي احنا بنسميه الخلاف السائغ. أما الخلاف اللي بيننا وبين أستاذ إبراهيم عيسى، هل هو خلاف من نوع السائغ؟ أبدا. أستاذ إبراهيم عيسى مثلا لما يطلع يتكلم مثلا عن خالد بن الوليد ويتكلم عنه بكلام مكذوب مكذوب، هنا أقول أنا أحترم وجهة النظر، هقول لا يا أستاذ إبراهيم عيسى أنا هرد وجهة نظرك لأنك كذبت، كذبت على سيدنا خالد. بيقول مثلا، بيقول مثلا،
ركزوا في الكلام الله يبارك لكم،
بيقول وتذكر لنا كتب التاريخ أن حياة خالد بن الوليد كانت عام غزو وعام نساء. ده كلام يقال عن خالد بن الوليد، اللي كان خالد بن الوليد يقول كما يقول ابن عبد البر شهد خالد بن الوليد 100 زحف 100 معركة لأجل الإسلام، 100 زحف وليس في جسده موضع شبر إلا وفيها ضربة سهم أو ضربة سيف أو رمية سهم أو ضربة رمح. ويقول خالد نفسه عن نفسه لقد طلبت القتل في مظاني فلم يقدر لي وها أنا الآن أموت على فراشي. خالد رضي الله عنه اللي كانت حياته كلها جهاد، حياته كلها جهاد، يخرج من غزوة إلى غزوة من معركة إلى معركة. أقدر أنا أقول النهاردة عن خالد بن الوليد كان سنة غزو وسنة جهاد، أنا أصدق هذا الكلام في سنة جهاد وسنة نساء؟ هل أنا أقبل هذه وجهة نظر المكذوبة اللي بينقلها أستاذ إبراهيم عيسى؟ أستاذ إبراهيم عيسى لما يأتي بروايات مكذوبة وموضوعة يعني ويقول إن خالد كان يدلج جسمه بالخمر أثناء الاغتسال، دي وجهة نظر أنا أخذها عن أستاذ إبراهيم عيسى، وبعد ذلك يقول أنت لو بتهاجموني في وجهات النظر خليك صادق ابتداء، خليك منصف ثانيا، خليك بعد ذلك تعتمد على الروايات الصحيحة، خليك بعد ذلك إنسان عندك علم، ما يبقاش إنسان حاطب ليل بيجمع كلمة من اليمين وكلمة من الشمال. أستاذ إبراهيم عيسى ليس عنده أي منهج إسلامي قط. أستاذ إبراهيم عيسى
ليه يا شيخ؟
واضح من كلامه. أستاذ إبراهيم عيسى لما حضرتك يجي يتكلم عن كتاب يعتبر أم كتاب من الكتب الأمهات عندنا وما يقدرش أو مش عارف يقول اسم الكتاب، الكتاب اسمه أسد الغابة لابن الأثير، بيتكلم عن حياة الصحابة، يطلع هو في لقاء ويقول كتاب أسد الغابة. إنسان إذا كان لا يستطيع أو لا يعرف كيفية نطق اسم الكتاب فين المنهج العلمي هيكون عنده؟ ده مثلا لما يكون بيتكلم عن خالد بن الوليد رضي الله عنه. لما يجي مثلا يتكلم عن سيدنا عثمان وده في كتابه الصحابة بعد الرسول، الصحابة بعد الرسول. لما يجي برضه في كتاب ما بعد برضه الصحابة بعد الرسول ويجي يطعن في سيدنا عثمان رضي الله عنه.
عثمان رضي الله كتاب الصحابة بعد الرسول لإبراهيم عيسى، يعني ده الكلام اللي احنا بنقوله أو الشيخ أحمد بيقوله ده نص الكلام اللي هو قاله
بالضبط كده، إن أنا يعني أضع كده كل كلمة هو قالها بالضبط. يعني قال كده وتذكر لنا كتب التاريخ أن حياة خالد بن الوليد كانت عام غزو وعام نساء، جابها منين؟ الله أعلم. لما يقول مثلا أن خالد بن الوليد كانت غايته من وراء الحروب، طبعا كانت غايته في الحياة المتاع عنده، إما الحرب وإما الزواج والميل إلى الدعوة والرفاهية. ده كلام أستاذ إبراهيم عيسى، ده كلام يقبل لما يقول بالنص وكان إذا أراد الغسل يدلك جسمه بقطعة نسيج معجونة بالخمر عند استحمامه معتبرا ذلك دليل رفاهية. دي وجهات نظر تحترم؟ لا أسف، دي وجهات نظر لا تحترم لأنها بعيدة كل البعد عن المصداقية. لما يجي يتكلم عن عثمان رضي الله عنه ويقول إن عثمان بالنص كده كما نقول الآن كان عثمان يتسطر على المجرم ويخفيه إخفاء تاما، هو بيتكلم على عبد الله ابن سعد ابن أبي الصرح. لما بيتكلم هذا الكلام هل يليق بإنسان النبي صلى الله عليه وسلم شاهد له بالجنة وشاهد له بالشهادة، إنسان مات النبي وهو رضي عنه إنه عثمان رضي الله عنه ويشفع شفاعة حسنة لعبد الله بن سعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، هل يصح النهاردة إن أنا أقول كان يتسطر على مجرم ويخفيه تماما؟ ده كلام يليق؟ هذه وجهة نظر أنا أقول الأستاذ إبراهيم عيسى أنا لا أحترمها. بل لما يطلع كده صراحة، ومش هقول بقى يعني ده بيتكلم على الصحابة، لا ده بيتكلم على رجل يعتبر كان عالم من علماء المسلمين الفترة الماضية، على الشيخ الشعراوي، على الشيخ الشعراوي، ويطلع يقول إن أفكاره ضد العلم والمرأة والتسامح والديمقراطية. لما يطلع يقول على الشيخ الشعراوي يتهم الشيخ الشعراوي بالنفاق ويقول إن ده إنسان منافق، ده إنسان، دي وجهة نظر تحترم؟ أستاذ إبراهيم عيسى اللي دايما بيقول السلفيين دايما لا يحترمون وجهات نظر الآخر، أنا لا أحترم وجهة نظرك لأنك في هذه وجهة النظر انت بعيد تماما وعالي تماما عن الدليل. لما يقول بالنص كده يتركز على بيتكلم على حياة الشيخ الشعراوي فيتقول بيقول يتركز على خصلة رئيسية وركيزة أساسية في حياة الشعراوي وهي تملقه ونفاقه. حياة الشيخ الشعراوي قائمة على التملق والنفاق. يعني هل هذه وجهة نظر تحترم من الأستاذ إبراهيم عيسى من تملقه ونفاقه لأصحاب السلطة والمال والجاه؟ ده كلام يقال على الشيخ الشعراوي، ده كلام يقال على الشيخ الشعراوي. وبعد ذلك أقول إن الشيخ الشعراوي نموذج خالص وواضح أشد ما يكون الوضوح لرجل الدين الذي يستخدم لرجل الدين الذي يستخدم الدين ولا يستخدمه الدين ولا يستخدمه الدين. هي دي وجهة نظر أستاذ إبراهيم عيسى اللي هو عايزنا نقبل هذا الكلام؟ نقول له أسفين إحنا لا نقبل هذا الكلام. ولما يجي يتكلم بعد ذلك عن القرآن،
مش هو أي شخص معرض للنقد؟ أنتوا ليه؟ أنا بقول رأيي في الشيخ الشعراوي.
أنا أقول رأيي يا أستاذ ملهم، دي دايما محل الخلاف بيننا وبين هذا الرجل. أنا أقول رأيي، بس رأيي ده يستند إلى دليل صحيح. رأيي ده يكون معاه أدلة تقومه. رأيي ده يكون قائم على الإنصاف. رأيي ده يكون قائم على أدلة وبراهين صحيحة وواضحة للجميع. أنت فين أدلتك على كل هذا الكلام؟
طب أنا ما جبتش كل الكلام ده بقى، يسمى بإيه بقى؟ يسمى ما فيش دليل، ما فيش أي شيء خالص،
دي خيانة علمية. ده تدليس علمي، ده استخفاف بعقول الناس. ده استخفاف بعقول الناس. وانا بقول النهاردة انا محتاج اي طالب علم صغير لسه، لا 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 مش طالب علم، مش هتكلم ابدا على طلاب علم ولا الدعاء الى الله سبحانه وتعالى، ولكن انا عايز انسان زي الاخت اللي كانت تصلت ان بتقول ده فطرة. فطرة ان انا اجد واحد بيتطاول على ابي بكر رضي الله عنه، ويتطاول على عمر، ويتطاول على المغيرة بن شعبة، ويتطاول على ابي هريرة. ما قال كامل له عن ابي هريرة اسمه بزنست الحديث، ولا كان بيسميه ايه الكلام ده، بزنست ابو هريرة اسم المقال كده، بزنست ابو هريرة. ويقول ان ابا هريرة رضي الله عنه كان بيعمل شغل بنظام الاحاديث بتاعته، يقول للعالم، يقول للملك ده او الامير ده حديث ويبذل له العطاء. ده كلام يقال. فاذا وجهات النظر الخالية عن الدليل، وجهات النظر اللي بعيدة كل البعد عن الحقائق، وجهات النظر العارية تماما من نسبة المصدر ده لقائلي، ده كلام طبعا مرفوض وغير مقبول. انا عايز اقول، هو دايما بيقول مثلا وتذكر لنا كتب التاريخ، عايز اقول له حاجه واحده وانا بتحدى الان من هذا المكان، ايه كتب التاريخ اللي قالت ان خالد بن الوليد كان عام غزو وعام نساء؟ انا عايز اعرف ايه كتب التاريخ. بل الاخطر من كده يا استاذ ملهم، التدليس. تدليس استاذ ابراهيم عيسى. استاذ ابراهيم عيسى مدلس كبير، والتدليس عندنا ان انا اجيب روايه واقلب الروايه واشقلب الروايه واوهم الناس ان الروايه بهذه الصوره. هضرب مثال.
تعال نضرب بمثال بعد الاتصال.
اتفضل
الاخت عائشه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا،
كل خير.
اهلا بيك، اتفضلي.
اول حاجه اقول سلام للشيخ احمد جلال، جزاك الله كل خير عنا.
جزاك الله سلام.
اول حاجه جزاك الله خير، فتحت موضوع الاستاذ ابراهيم عيسى، لانه من اول ما فتح قناه التحرير وهو ما وراه شغل غير الاسلام والمسلمين، وده يطبق عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام، الرجل التافه يحكي في أمور العامة. يعني وأقول له اتق الله وتوب وارجع إلى الله، أنك ترتكب أكبر خطيئة أنك تتكلم عن هذا الإسلام والمسلمين. وأقول له حسبنا الله ونعم الوكيل فيه، لأنه بيخ درسوا الإسلاميين بطريقة فظيعة في قناة التحرير. ودايما مستضيف الكاتب الكبير بالنسبة له الأستاذ علاء الأسواني، حتى حادث أسواني امبارح جاء فيه السلفيين وجاء فيه الإسلام والمسلمين، وأقول لهم حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم، جزاكم الله كل خير.
شكرا.
على تقدموا لنا.
شكرا جزيلا. أستاذ ياسر.
السلام عليكم أبو ملهم.
أهلا وسهلا عليكم. السلام ورحمة الله.
السلام عليكم يا شيخ أحمد.
يا أهلا وسهلا عليكم. السلام طور كاتب.
حياكم الله. والله أنا بس أنا عاوز أوصل بس رسالة لإبراهيم عيسى. يعني أنا شفت الحلقة اللي فاتت يا أستاذ ملهم. يعني حرف قالها، أنا آسف اللفظ، يعني ما عملهاش طفل صغير انه يمسك ميكروفون ويقول لك السلفيين بيأذنوا ميكروفون والاسلام ميكروفون. انا اقول له اتق الله، يعني خد، يعني حط قدامك اللي حصل للناس اللي هي اعلى منك واكبر منك في مصر، ان ربنا ممكن سبحانه وتعالى يسلط عليك ذباب يجيب لك بيها. هتغلط في السنه وفي الصحابه، يعني ان شاء الله ربنا يورينا فيه قدر، يعني ربنا يرينا فيه يعني قدرات ان شاء الله بذباب ان شاء الله. ابراهيم يا عيسى ربنا هيجلك بيها، وتعرف ان السنه وان يعني سبحان الله. انت عاوز ايه يعني؟ اتق الله، يعني خد حط قدامك حاجه واحده، يعني اتق الله من
تمام. شكرا استاذ ياسر، شكرا، ربنا يكرم. كلام مهم يعني، انا الاتصالات كثيره ولكن انا بس يعني على فترات من كلام الاستاذ ياسر للتدليس اللي بيدلسه ابراهيم عيسى.
التدليس يعني مثلا ذكر الحافظ ابن عساكر روايه في تاريخ دمشق ان كان سيدنا خالد بن الوليد بيقول ان لا يتمتع ابدا بامراه تزوجها في الحلال، ولكن متعته الحقيقيه اشد متعه له حقيقيه غزوه يخرج فيها في سبيل الله. يبقى هو بيقول انا من الاشياء التي تمتع الانسان زواجه بامراه في الحلال، ولكن الاشد متعه بالنسبه لي ان انا اخرج في غزوه في سبيل الله، ادخل اقوام في دين الله سبحانه وتعالى، او ان انا اقتل في هذه السريه. دي كانت الروايه. يجي استاذ ابراهيم عيسى يدلس. يدلس ازاي؟ فيقول ان خالد بن الوليد بيقول ان خالد بن الوليد، طب ننقل كلامه بالظبط كده، بيقول لم تكن، بيقول كده، فلم يكن احب اليه في ليله شديده الجليد في سريه من المجاهدين اصبح بهم العدو اصبح عليهم العدو بالجهاد، لم يكن افضل واجمل من ذلك عنده الا اشتهاء العروس. الروايه اتقلبت. يعني سيدنا خالد بيقول انا انا ممكن اتمتع بعروس في ليله البناء، ولكن الاشد متعه عندي، دي نص الروايه، الاشد متعه عندي غزوه اخرج فيها في سبيل الله اصبح بها العدو. فاستاذ ابراهيم عيسى هنا دلس على في الروايه، فقال ان هو بيتمتع بالجهاد، ولكن الاعظم عنده مكان من الجهاد انه يصبح وعنده عروس. شفت حضرتك التدليس، قلب الروايات، قلب الكلام، قلب الحقائق. دي عادة الأستاذ إبراهيم عيسى كما يتبين لنا طبعا من قراءة، وطبعا ده كتابه طبعا الصحابة بعد الرسول، كلامه علشان نكون عندنا دقة تماما، كلامه في الشيخ الشعراوي في كتاب أفكار مهددة بالقتل، والطعن في الشيخ الشعراوي طبعا زي ما رأينا الآن. عايز أقول كمان أنا أحترم وجهة أستاذ إبراهيم عيسى لما تكون وجهة النظر دي يعني برضو ما فيش فيها تدليس. وارجع تاني لقصه التدليس، حضرتك انا النهارده لما اقول انا لا اعترف بالاجماع، وارجع اقول انا لا اعترف بصحيح البخاري، وانا لا اصدق هذا الحديث، اذا هو هنا وجه سهامه وهجوم كله للدين والاصول الثابته في الدين. وافاجئ بعد ذلك ان الاستاذ ابراهيم عيسى، شوف بقى حضرتك هنا وجهات النظر اللي هو بيقولها، شديد الدفاع جدا عن سلمان رشدي اللي علماء المسلمين حكموا بكفره، يعني كتابه ايات شيطانيه اللي سب فيها الله وسب فيها النبي صلى الله عليه وسلم وتطول فيها على القرآن، وبهذه الرواية حكم العلماء بكفر سلمان رشدي، يطلع أستاذ إبراهيم عيسى يدافع عن هذا الرجل، وبعد كده يقول لنا إحنا عايزين نحترم هذه وجهة نظر هذه. كذلك أيضا لما طلع يدافع عن مايكل نبيل، ومايكل نبيل ده أحد الناس اللي مجد في إسرائيل، وكان بيحث أمريكا وإسرائيل على إن هي تغزو مصر، إن هي تبدأ إن هي يكون لها تدخل داخل مصر. طلع بعد ما اتحكم على مايكل نبيل بالسجن، طلع يدافع عن مايكل نبيل، وأعجب من ذلك إن هو يقول أنا لا أصدق صحيح البخاري ولا أصدق الأحاديث المتواترة، مكذبا بذلك إجماعات الأمة على مدار القرون الماضية، ويطلع يقول أنا أصدق وأوقن إن العذراء ظهرت في الكنائس وطلعت وظهرت. أنا أعجب من هذا.
الأخطر من ذلك حينما قال في مقاله الشهير وفي ملحق كان موجود في صدر مع جريدة حزب الغد، حينما تحدث عن الصحابة والعشر المبشرين بالجنة، وقال وغيرهم من الصحابة وصفهم بأنهم أسوأ الشخصيات في تاريخ الإسلام.
حسب الله.
أسوأ الشخصيات في تاريخ الإسلام. وحتى الملحق ده أو الجريدة في ذلك الوقت أحدثت يعني مشاكل كبيرة جدا. وتعالى يعني نشوف مع بعض الشيخ أحمد ومشاهدينا الكرام، نشوف إبراهيم عيسى هيقول لنا إيه دلوقتي.
المولولين على منع بناء المآذن في سويسرا، إن عمري ما سمعتهم بيتضامنوا مع المسيحيين اللي بيرفضوا في مصر قانون الخط الهمايوني اللي من عهد السلطان العثماني، ويمثل بالفعل انتهاك حقيقي للحرية الدينية اللي بيطالب بها المسلمين الحقيقة في الغرب، لكن لما تبقى في الشرق يرفضوها ويطنشوها ويتجاهلوها. فهذه حد خالص يا راجل، ده شوف بس اسمع، هنا في مصر يقولك ده الجامع ده في العراقيين الشيعة بيصلوا فيه في 6 أكتوبر، الحق شاف ايه، وكيف نسمح لهم، وامور تمشي وتتحول الى حالة الهوجة والمعمعة والضجيج والجعجعة الفارغة زي ما حصل ايام الرسوم المسيئة للنبي، مجلة نكرة ورسام تافه عملنا منها قصة ضخمة جدا رهيبة، ومظاهرات والحق والدنمارك وقطع الدنمارك والدنمارك الأعداء، انتهى الأمر لإيه؟ لأنه في حوالي 100 مجلة في أوروبا نشرت الرسوم اللي مضايقانا. عرفنا نعمل حاجة ولا أي حاجة؟ ليه؟ علشان ما ينفعش هوس الكراهية ده، وما ينفعش الانفعال المجنون اللي بدون ضوابط ده، وما ينفعش إن احنا يعني ما نعقلش شوية ونعرف الفرق بين الموضوعات المهمة الحقيقية اللي بدافع عنها والموضوعات الشكلية اللي يجوز ان احنا نتعامل معها ببراحة عقل وبرحابة صدر. لكن تقول ايه وتعمل ايه؟ مجتمع لا يصح معنا إلا أن نقول ربنا يستر علينا، لأن احنا الحقيقة بنحفر قبرنا بأيدينا في هذه الحضارة التي لا يمكن أن تتسع لذوي العقل المتعصب وكمان محدود الدخل.
من ملف الحياة
كان هيكمل ويقول محدود الدخل التفهيم كمان زي ما بيتهم المسلمين بالتفاهة. انتوا بتهتموا بموضوعات شكلية، منع المآذن في سويسرا دي موضوعات شكلية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد الفيديو أستاذ مولي من حشفنا الآن هو بيمثل فعلا الشخصية العامة للأستاذ إبراهيم عيسى، الشخصية التي تحارب كل ما يتعلق بالإسلام والرموز العامة للإسلام أو أهم الأسس اللي بتكون ظاهرة واضحة في الإسلام اللي حسمات تعب العبادات الشعائرية الظاهرة للجميع، ولا يزال يدافع عن النصارى والرافضة النصارى والرافضة سواء اللي بيبدوه في القنوات اللي كان شغال فيها بيدفعوا له علشان يطلع يدافع عنهم أو غيرهم من الرافضة اللي دايما برضو بيدوا له فلوس علشان يكتب هذه المقالات ويكتب هذه الأشياء، في الطعن في معاوية والطعن في أبي هريرة والطعن في المغيرة والطعن في خالد والطعن في أبي بكر والطعن في عمر. لازلنا نقول إن أستاذ إبراهيم عيسى لازال متخبط، مازال متخبط، ومن يدفع أكثر هو طبعا اللي هيكون له طبعا الدفاع الأكبر والدفاع الأشهر وإفراد الحلقات الكاملة. فنقول الأستاذ إبراهيم عيسى إحنا متعجبين جدا، ومش هيزول تعجبنا لما نعرف طبعا اللي بيدفع أكثر هو اللي بيكون له. المهم بعيد عن هذا الكلام خلينا نخش في صلب الموضوع. انا عايز اقول مازال استاذ ابراهيم عيسى بيأكد على جزئيات معينه مهمه هو مازال بيخبط فيها وعمال يأكد عليها، الرموز العامه، كل ما هو اساس في الاسلام لابد ان يطعن فيه ويجرح فيه بحيث كل الاصول العامه للمسلمين تنهدم عندهم، بدءا من تطوله على الشعائر العامه للاسلام زي مثلا صلاه العيد لما يطلع في مقطع ويقول ان صلاه العيد اصبحت مرتبطه بالتحرش الجنسي و 73% من المصليات صلاه العيد بيتحرش بهم جنسيا. ليه؟ علشان الناس تبتعد تماما عن صلاه العيد. وبعد كده يطلع يقول يا جماعه صحيح البخاري نحن لا نصدق صحيح البخاري، علشان يكون الاصل العام عند المسلمين يسقط تماما وينهار. ده كلام استاذ ابراهيم عيسى. يبقى السنه عندنا بطاعة النهار، اذا كان اللي انتم بتقولوا عليه اعظم الكتب بعد كتاب الله، هذا الكتاب اصلا فيه كلام وما ينفعش ان احنا ناخده ونقبله، لا ده احنا لازم نعرضه على عقل، يبقى سقطت السنه. ثم بعد ذلك يجي استاذ ابراهيم عيسى يتكلم على القران وان القران في ذاته مش معجزه، ده دي رساله من الله سبحانه وتعالى، والناس اللي بتتكلف ان هي يكون تتكلف ان القران ده معجزه ما ينفعش ان احنا نقول هذا الكلام.
قول لي نص الكلام.
نص الكلام بيقول وهو بيتكلم على هذه المسألة بيقول وليس الأمر في حاجة إلى معجزات حتى يتحرك القلب الحجر أو العقل المتحجر، بل هو إيمان وهداية، ثم إن المعجزات تأتي لتقوي الإيمان أو التسليم لله ولنبيه، وهذا اعتراف في الحقيقة بالضعف. يبقى نقول إن القرآن معجزة لما يبقى القرآن ضعيف، القرآن مش ضعيف. أما حكاية أن القرآن معجزة الدين الإسلامي فهذا خلط، ناخد بالنا من الكلام أو بالنص. أما حكاية أن القرآن معجزة الدين الإسلامي فهذا خلط بين الرسالة والمعجزة. هذا خلط بين الرسالة والمعجزة، نص كلام أستاذ إبراهيم عيسى اللي عايزنا دايما أن احنا نقول احنا سلمنا الحضارة أستاذ إبراهيم عيسى. المسألة ما تتوقفش عند كده، بل المسألة تتوقف عن
الجزء الأخير في المقال
بالضبط. يعني هو المقالة طبعا طويلة، ثم إن الوحي نفسه معجزة، فنزول جبريل على نبي في الأرض ما هو إلا معجزة على طريقة البحث عن المعجزات التي تشغل الكثيرين. ده كلام أستاذ إبراهيم عيسى في مقال من مقالته. بعد كده نيجي نبص للأستاذ إبراهيم عيسى الطعن في كل ما هو ثوابت. يعني مثلا كلام أستاذ إبراهيم عيسى مثلا على أصحاب الكهف، المفروض ان اصحاب الكهف دول شباب ربنا سبحانه وتعالى اثنى عليهم، فربنا يقول في شانهم انهم فتيه امنوا بربهم وزدناهم هدى. اذا دول طائفه من الناس وصلوا لدرجه عاليه جدا من السمو الايماني والروحي. يجي بعد كده استاذ ابراهيم عيسى يقول انا لو كنت معاهم ما كنتش همشي على نفس الطريقه. سبحان الله. يعني هو ده هو فعلا نفس المنهج اللي انت ماشي عليه النهارده، ان اي طريق هدى ونور وهدايه انت هيبقى ماشي كده حضرتك هتقول لا انا همشي عكس هذا الطريق. هو بيقول بالنص في 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 تعليقه على فتية أصحاب الكهف يقول: لو كنت معهم لما صعدت الكهف، بل ظللت واقفا في مجتمعي أناضل وأكافح الحق. طب ده فعلهم ده اللي ربنا سبحانه وتعالى أثنى عليه، يعني ده فعل ربنا سبحانه وتعالى أثنى عليه. تيجي انت تقول يا رب انت كلامك في القرآن ده كان كلام غير صحيح، ايه الكلام الفاضي اللي هو بيقوله هذا الرجل؟ كذلك ايضا لما نيجي نبص ان النهاردة الاجماع، يبقى احنا بنقول القرآن حطه في جنب، السنة برضو حطها في جنب، السنة برضو حطها لنا في جمع، لان صحيح البخاري كلام مش صحيح وانا لا اعتبر بالسنة. يجي بعد كده على الاجماع في لقاء مع الاستاذ حازم صالح ابو اسماعيل، يقول الاجماع ده انا لا اعترف بيه اصلا. الاجماع ده انا لا اعترف بيه اصلا. انت عارف لو نقول استاذ ابراهيم عيسى، انت عارف يعني ايه انك تقول انا مش معترف بالاجماع؟ الله سبحانه وتعالى وضح هذا الكلام في كتابه: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى وبعد كده نصليه جهنم. قال اهل العلم هذه ايه دلاله، فيها دلاله واضحه على حجيه الاجماع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي لا تجتمع على ضلاله، هو بيقول للنبي معلش يا رسول الله كلامك ده لا يلزمني في شيء، الايه اللي احنا ذكرناها الان لا تلزمني بشيء، انا لا اعترف اصلا بالاجماع. يبقى استاذ ابراهيم عيسى حضرتك النهارده لما تقول لي انا لا اعترف بالقران، لا اعترف بالقران كمعجزه، ولا اعترف بالسنه، وبعد ذلك لا اعترف بالاجماع، وبعد ذلك تتطاول على الشعائر الاساسيه في الدين، تتطاول على المؤذن وتطلع على الاذان وتطلع تتكلم وتقول الاذان ده والسخريه العامه بتاعته اللي مشهوره جدا عن على الاذان، وبعد كده تطلع تتطاول على ما يتعلق بالعيد، وبعد كده تطلع تتطاول على الحجاب. كل هذا الكلام، كل هذا الكلام انت عايز ايه من وراء هذا الكلام؟ عايز من وراء هذا الكلام يا جماعه دينكم ده دين مشكوك فيه، هذا الدين دين يعني ما فيش فيه اسس ولا دعائم ممكن نرجع لها، لا القران معتبر ولا السنه معتبر ولا الاجماع معتبر، وكل شيء متعلق بالاسلام انا هرده. من ابرز هذه الامور طبعا الكلام طبعا على الحديث المتعلقه بماء زمزم وغير ذلك، والكلام اللي هو قاله في مساله زمزم قال ان الكلام ده كله تخاريف، والكلام ده يعني
هنقول هذا الكلام عجيب يعني. ولكن خليني اقول لك ان هو ممكن يقول دلوقتي انتوا كده يا سلفيين وكمشايخ انتوا لا تقبلوا بالرأي الآخر، انتوا مقتنعين برأيكم، انتوا مقتنعين بس بالنص اللي انتوا بتجيبوه بتجيبوا من الكتب وتقولوا فقط، اما انا بفكر انتوا مش بتفكروا، انتوا بتنقلوا من الكتب وبتقولوا، اما انا بفكر، انا بحلل الموضوع، انا بحلل الحدث، انا بحلل القصة، انا بحلل الحديث علشان اعرض فكر اسلامي جديد متطور، مش انتوا بتقولوا تجديد الخطاب الديني؟ طب انا بعمل انتوا مش بتعملوه.
جميل جدا.
نرد على الكلام ده بعد الاتصال.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ ولد؟
اهلا ابو مهند، اهلا وسهلا.
في نعم والحمد لله. استاذ احمد للشيخ احمد،
اهلا وسهلا بيك،
جزاكم الله عنا خيرا.
جزاك الله خيرا.
معلش انا كلمة بسيطة بس اقولها. انت حضراتكم بتعملوا اعتبار لهذا البني ادم. هذا البني ادم العالم كله عارف مين هو؟ ابراهيم عيسى. ابراهيم عيسى خدام القرش اللي بيدفع له يطلع ويعمل، ده مش غيور على الدين. كيف ان حضرتك دلوقتي بيتكلم على الرسوم الموسيقى على الرسول صلى الله عليه وسلم حضارة ومش حضارة؟ الحضارة عنده أغلى من الرسول صلى الله عليه وسلم. ده عصر الرويبضة، عصر الرويبضة والله العظيم. فدي زي ده انتوا بتعملوا له مقام لما تطلعوا تدافعوا عنه وتطلعوا تكلموا عليه كده يا استاذ ملهم.
هقول لك يا ابو مهند، هقول لك حاجة.
اتفضل.
صل على الحبيب
صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم.
لما بنيجي نرد على حد لان الامر زاد عن الحد، بمعنى نعم. لما موجود وله نصيب كبير في قناة نعم. التحرير
نعم.
ولو جورنانو جريدة التحرير اليومية نعم. الراجل بيتكلم محدش برد عليه
نعم.
هو بيتباهى ان انا نعم. بتكلم ومحدش برد عليا
نعم.
محدش قادر يرد عليا
نعم.
فاحنا بنقول ايه؟ وبعدين الامر لما يصل انت لما تشتمني او تشتم داعية او تسب داعية هنقول
نعم.
ماشي شوية، مع ان ده
نعم.
ما ينفعش. ولكن لما الامر يصل للصحابة، لما
نعم.
الامر يصل للسنة
نعم.
لما الامر يصل للقرآن
نعم.
وهو هو بيتباهى دايما ويطلع على الهواء يقول انا نفسي حد يرد عليا
نعم.
انا بتحدى كل العلماء، انا بتحدى
نعم.
كل حد يرد عليا. فاحنا
نعم.
دورنا يا ابو مهند، ربنا
نعم.
يكرمك ويعزك ويسعدك يا رب،
ربنا
ان احنا لازم نوضح احنا في مشكله.
نعم.
البلد في ازمه، الازمه
نعم.
دي وراها الناس دي
نعم.
الازمه دي وراها المجموعه دي.
الناس والله عارفه كل ده يا استاذ ملهم.
لا الناس اللي على الفطره مش عارفين يا ابو مهند.
لا والله بدليل الاستفتاء يا استاذ ملهم.
نعم.
ما هو الاستفتاء ده كان برضه على الفطرة يا استاذ ملهم، ما حدش قال لهم انزلوا قولوا نعم يا استاذ ملهم. نعم الناس بالفطرة فعلا يا استاذ ملهم عارفة مين ده ومين ده، عارفة مين السلفيين ومين ابراهيم عيسى.
سبحان الله جميل.
عارفين يا فندم والله العظيم، يا سيد الفضل انا امي عندها 70 سنة،
ربنا يبارك فيها،
عارفة مين ده ومين ده؟ دول قالوا ليه؟ لا يا عم دول قالوا ليه؟ الأسرة اللي الدين يا استاذ ملهم.
ربنا يكرمك.
انا كنت عايز
والله العظيم هقول لحضرتك ايه، الناس فعلا الناس في خير والله العظيم، وربنا يبارك للشيخ محمد حسان
يا رب يا
ويجعله في ميزان حسناته ان شاء الله هذه القناه المباركه
يا
والله.
طب انا اقول لك حاجه،
علمت الناس كتير يا استاذ ملهم.
نعم نعم،
وغير الناس بالفطره والله.
ربنا يبارك فيك يا رب ويبارك في الحاج،
ربنا يبارك لكم يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم.
بس اسمعنا الله يبارك لك. اسمع الشيخ احمد عايز يقول يتكلم مع حضرتك في حاجه بسيطه بس.
اتفضل يعني اتفضل الشيخ احمد.
الله يحفظك. انا في البدايه انا فرحان بيك جدا يا ابو مهند والله، يعني انا سعيد جدا بالغيره اللي مالت قلبك دي. ربنا يا رب يكرمك كده ويوفقك، والغيره دايما على الدين دليل على قوه ايمانك. ربنا يا رب
يكرمك. ربنا يبارك لك يا شيخ احمد.
انا مبسوط جدا من غيرتك على الدين وبالصوره الجميله اللي انت بتقولها الان، ولكن انا عايز حضرتك معايا ابو مهند تفرق معايا بين حاجتين. الحاجه الاولانيه، واحد بيطعن في السنه او بيطعن في القران او بيطعن في الصحابه وهو نعم. انسان شرذمه لوحده كده، لا حد بيسمع له ولا حد بيقرا له او الكلام ده، ده نعم. احنا المفروض نسكت عنه، ما نتكلمش عنه تماما ابدا ابدا ابدا.
نعم.
ليه؟ لان انا ذكري له هكبره اكتر وارفع من شانه اكتر واخلي الناس تلتفت اليه اكتر.
الله ينور عليك يا شيخ احمد.
اسمع الوجهه الثانيه، اسمع الوجهه الثانيه.
ولكن لما تبقى المساله ظاهره واضحه ومبينه وعمل الجميع وبدا ان هو يظهر في قنوات بصوره دائمه مستمره، وبقى له جرنان بيبث من خلاله سمومه، وبقى له قنوات وبقى له برامج، لما تبقى المساله ظاهره كده بدا يلبس على طائفه كتير من الناس. عايز برضه نقطه اخيره يا ابو مهند اقولها لك. ربنا يا رب يحفظك ويبارك فيك. في طبقه كبيره جدا، في طبقه كبيره جدا من المجتمع هي اصلا ما تعرفش اصلا حاجه اسمها قناه الرحمه.
نعم.
هي اهم حاجه عندها قناه التحرير وقناه كذا وقناه كذا وقناه كذا، ما يعرفوش اصلا قناه الرحمه. فدورنا نعم. الان ان احنا نوضح للناس ونفهم للناس ونعرف الناس.
طبقه معينه في المجتمع يا فندم.
بالظبط.
نعم رب.
دول طبقه معينه، انما الطبقه اللي على الفطره اللي بكلم سيادتك عليها هم دول اللي عرفوا راحوا قناه الرحمه والله.
احنا
الطبقه اللي هم الميالين للعلمانيين.
يا ابو مهند بقى احنا عايزين الناس اللي انت بتقول عليهم الطبقه الثانيه دي نوصل
نعم.
لهم ونوضح لهم برضو ونفهمهم، علشان هو يعني سبحان الله عنده اسلوب كده بيلبس على الناس الحق، فهو ده المطلوب. احنا نوصل للناس دي. ما شاء الله انت ربنا اتاك العلم ففاهم وعارف، عايزين بقى نوصل للناس اللي مش فاهمه ومش عارفه يعني.
ربنا
يكرمك يا رب يا ابو مهند.
شكرا شكرا جزيلا ابو مهند، ربنا يكرمك. ربنا يبارك فيك. لان انا احنا بنقول هو بيتباهى ان محدش عارف يرد عليه، محدش من العلماء والدعاء والسلفيين على وجه التحديد ان يرد عليه. لا احنا بنقول احنا بنتكلم وانا بعرض وجهه النظر اللي انت بتقولها. مشايخنا بيردوا بادب وبيردوا باحترام. اللي انت بتتعامل وبتتكلم عليهم بغير كده، ولكن نتكلم ونرد على الموضوع اللي احنا تكلمنا فيه شيخ احمد. بعد ما نطلع لفاصل وبعد الفاصل نتكلم ونسمع ان هو تحديه على الهواء ان محدش عارف يرد عليه او محدش مال عينه، هنرد على هذا الكلام وبأدب. مشاهدينا الكرام، فاصل وبعد الفاصل نلتقي مع الشيخ علاء سعيد والشيخ احمد جلال.